إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعمال القلوب في الكتاب والسنة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن مكيل الشيخ، تنفيذ عبد الكريم المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سبق معنا الحديث عن أن العبودية الحقة لها منازل أربع: اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم. وسبق الحديث في الحلقتين الماضيتين عن المنزلة الأولى وهي اليقظة، واليوم حديثنا عن المنزلة الثانية وهي منزلة الفكرة والتأمل. قال ابن القيم رحمه الله: الفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء. انتهى كلامه. لقد كثرت الآيات في الكتاب الكريم التي تحض على التفكر وتلفت النظر إليه، سواء كان ذلك بلفظ النظر أو التعقل أو التدبر أو الرؤية أو غير ذلك من المصطلحات التي تفيد هذا المعنى. فإن حياة القلب وغذاءه هذا الجولان الفكري الذي يثمر أحوال الإيمان المتعددة. وسنقتصر في حديثنا هنا على الآيات الواردة بلفظ التفكر، فقد افتتحت سورة النحل بآيات كثيرة ندب الله العباد إلى النظر فيها ليدركوا تفرده سبحانه بالربوبية، ومن ثم تفرده بالألوهية الحقة دون سواه. قال عز من قائل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم ذكر الله سبحانه الليل والنهار والشمس والقمر والبحر والسهن والجبال والنجوم، ثم قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم بعد قليل ذكر الله عز وجل آيات أخرى فقال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم ذكر الله عز وجل المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، والتفضيل بين الناس في الأرزاق، ونعمة الأزواج والبنين والحفدة، وختم ذلك كله بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تجعلوا لله أشباها تشركونهم به إن الله يعلم ألا مثل له وأنتم لا تعلمون. فإذا تفكر العبد في كل هذا استنارت حقيقة الربوبية والألوهية في قلبه، فأحبها والتذ بتعبده لربه وكان على يقين كامل بذلك. وجاء الحظ على التفكر في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليصل العبد بهذا التفكر إلى صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وقال أيضا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ومن مجالات التفكر التفكر في شأن الكتاب العزيز القرآن، في قوة حجته ووضوح بيانه وكثرة أدلته وإعجاز نظمه وقوة تأثيره. ولذا لفت الله النظر إلى التفكر في شأنه فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول العلامة ابن سعد رحمه الله في تفسير هذه الآية: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طريق الخير والشر ومحبة مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ الأخلاق. فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. انتهى كلامه. ومن التفكر المشروع التدبر في نفع الأشياء وضرها، فإن الله عز وجل أباح منها ما نفع وحرم منها ما فيه ضرر. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ولما حرم الله عز وجل الرياء في الصدقة بين سبب ذلك، وأنه يحبط العمل ويذهب أجره، وضرب لذلك مثلا يدعو إلى التفكر والتعقل لهذه الحقيقة ليشرب القلب محبة الإخلاص وينفر من الرياء. قال سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل ضربه الله عز وجل لنفقة المراء والمنان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. وعن ابن عباس في هذا المثل: هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. ومن مجالات التفكر التي يحيا بها القلب ويستنير بها الفؤاد التفكر في شأن الدنيا وزوالها والآخرة وبقائها. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وإجمالا، التفكر طريق الهداية والمعرفة، وطريق الثبات والدوام على النهج الأقوم، وطريق الترقي والكمال في معارج الإيمان. فمن طال تفكره كثر علمه وزكت نفسه وزاد من الخير رصيده. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمال القلوب في الكتاب والسنة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن وكيل الشيخ، تنفيذ عبد الكريم المجحد.